السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محمد الحسن يرحب بكم في حلقة جديدة من وجوه إسلامية برفقة أكثر الدعاة ممارسة للإعلام وأكثر رجال إعلام ممارسة للدعوة. فكنتاج منتظر من أجواء حوار برلماني واعتراف بحقوق الآخرين تشهده دولة الكويت، يحاول الشيخ محمد العوضي ابنها أن يرسم بسيرته الشخصية أنموذجا لدعاة وسطيين يحتاج لهم القرن 21. ومن أجل أن يأخذ مشروعه قدرة على تأثير إيجابي أفضل، فإن الدكتور الفقيه محمد العوضي قرر ومنذ 10 سنوات اعتبار كل لقب يباعد بينه وبين الناس حمولة زائدة.
لست فقيها. فرق بأن تقرأ في الفقه وتدرس شيئا من الفقه وأن تكون فقيها متمكنا. الفقه يحتاج إلى عمر، والفقه يحتاج إلى متابعة وملاحقة، لأنني نذرت نفسي منذ أن كنت طالبا في الثانوي أن أؤسس نفسي تأسيسا فكريا أنافح فيه عن الإسلام وأشرح فيه مقاصد الشريعة من خلال هذه الثروة والتراث الإسلامي كله. هذا كان فكري. ثم أوقف أمام تيار الشبهات والتشكيك، إن كانت جاءت من المستشرقين الغربيين أو من المستغربين الشرقيين من أبناء جلدتنا في الطعن في الإسلام. هكذا الهدف الذي وضعته. والله أنا حقيقة أصنف نفسي يعني أستاذ أكاديمي، أمارس النصح والإرشاد والدعوة، لا أحب التسميات جدا. لذلك أنت سألتني لماذا تزيل كلمة الدكتور من أمام اسمك إن في مقال في الجريدة أو على الشاشة؟ أنا دكتور في القاعة عندما أدرس المادة المتخصص بها. ولذلك الأستاذ جلال أمين في كتابه عصر الجماهير يناقش مصطلح الدكتوراه وما فيه من أبعاد خطيرة يستخدمها الدكاترة أنفسهم. آخر شيء صارت زي الأفندي ويا باشا ويا بيه، إنزين فقدت كل معانيها. أنت دكتور في القاعة يا أخي
الأبا،
إنزين إيه. فتعامل لماذا لكي يقدرك الناس حسب عطائك لا حسب اسمك، لأن كثير من البرستيجات هذه تخفي وراءها الأشياء. من هنا تحررت من عقدة الانبهار بالأسماء.
كان منبر مسجد الجامعة ومسجد الحي أول من اكتشف حظوظ الشيخ العوضي في مجال الدعوة وأول أسباب ذهابه إلى مخفر الشرطة، وبينما لعبت الصدفة الدور الأول في وجود الرجل على خارطة الإعلام.
طبعا أنا حقيقة خطبت الجمعة وأنا طالب في الجامعة في ثانية جامعة، وهنا عندي لفتة أن المنبر لا يحتاج إنسان يستطيع أن يتكلم أو يقرأ وينقل، تحتاج، وهذه أنا لي تجربتي، أنه ينبغي أن لا يركب على المنبر إلا الإنسان بعد أن يمر بعلم وتجربة ونضج. لأن أنت تخطب الجمعة وتحتك ناس علماء وأدباء وناس وأصحاب خبرة، قد يكون إنسان عامي لكن خبرته الحياتية هي مدرسة لك أنت. أنت لا تفهم الحياة كما هو، فلا يظن الخطيب وهو جالس على المنبر أنه أفهم الناس أو يعطي إرشادات هو يقينية قطعية، لا. فالخطبة تحتاج إلى، ولذلك علي الطنطاوي في كتاب إصلاح المجتمع قال تخلفنا من خطباء الجمعة. خطبة الجمعة يا أستاذ محمد، الناس جاية يعني كل الرسالة والمرسل والجو والتلقي أحسن جو تاريخي وإنساني. الناس متوضية ويوم إجازة وجاية طواعية وتحس أنها تؤدي عبادة، وفي جو صامت، وفي إنسان يتكلم لا أحد يقاطعه، وناس تستقبله بوجه وظهيرة، يعني كل وسائل وأجواء واستقبال الرسالة الإيجابية موجودة.
والله إحنا من الثانوية كنت متوقع لها يعني مستقبل باهر. أنا من الثانوية كان يعني بدأ فيه، كان الناس يحبونه ويخطب بالثانوية، ولما يتكلم كل ثانوية لما قال لي الناظر لما دعاني مرة في خطبة كان يقول لي اسمع الحين كله شوف التلاميذ يتكلمون، لكن شوف لما تكلم محمد شوف الحين وقف محمد تكلم كان يسكت الكل كان يسمعونه. يعني بعدين عقب ما خلص في كان كلمة حق الناظر فتركوا الطلبة راحوا خلاص فلوا، قال فلوا خلوني أنا بروحي.
قصة خطيرة، وهي القصة التي قذفتني بالإعلام قبل أوان النضج، حيث خطبت أراد تلفزيون الكويت أن كأي بلد يأتي من أبناء بلده يخطبون الجمعة، فكنت ثالث واحد. فلما خطبت كان يومها المعارك الصحفية والحجاب والسفور فخطبت خطبة واستغليت المنبر على الهواء مباشرة، فهاجمت دكاترة في الجامعة، وهاجمت صحفيين، وهاجمت أكاديميين، وهاجمت رموز، وصار ضجة في البلد، وناقش مجلس الأمة، وطلعت في الجرائد، ووقفت عن الخطابة، لكن نشرتني إعلاميا وصنعت لمسجدي منبرا من هذا الإنسان. فهنا تحملت المسؤولية مضاعفة، حيث أصبحت مرصود ومقصود.
الخطبة الأولى حضرتها والله أنا، خطبة اللي وقفوها من الخطبة أنا كنت بالطريق جاي من الإمارات، كان ينزل على مساعد الصالح الله يذكره بالخير، ما أدري حي ما أدري ميت، كان يكتب بالقبس، ننزل عليه نزلة في الخطبة طويلة، في كان شو اسمه، كان أقول حق أمه شوفي هذا ولا شيء وقفونه خلاص انتهى أمره، فعلا جينا ولا موقفين الخطبة. كان أول خطبة كان في مسجد أخراني جهني، أي أول خطبة خطبها.
نعم، وهذا الكلام لم أقوله في أي قناة، والآن أقوله في عندما في سنة 1985 عطل البرلمان وتعطيلا غير دستوري، وصارت مسيرات ومظاهرات وتجمعات ديوانات الاثنين، كانت الأزمة الكبرى في الكويت 85-86. فجاء تعميم للخطباء أن الوضع متوتر والداخلية مستنفرة والمعارضة الشعبية مع فكان أكبر توتر. فيا خطباء الجمعة لا تدخلون في الموضوع. أول جمعة سكت الجميع، ثاني جمعة أنا الوحيد الخطيب الذي اخترقت أوامر وزارة الأوقاف وخطبت خطبة هجومية على النظام، وفسرها الخبير القانوني أنها تحريض على الدولة والنظام وكذا. فاستدعيت، فاستدعاني وزير الأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف، إيش قالت يا محمد؟ الداخلية سألوا عنك. ثم لما رجعت وإذا بالداخلية تأتي للبيت، وكانت طبعا الكويت فيها حرية يعني، فقال محمد مطلوب المخفر الفروانية، قلت له خلاص أنا الحكم، تغديت كويس زين، فودعت ابني صغير أحمد كان صغير، قبلته وما خفيت الأمر، وخذت سيارتي الكروسيدة بولينين صغيرة ورحت المخفر، فحققوا معي، ثم خليت السيارة، أخذوني بسيارة خاصة طبعا من غير كلبشة، ودوني إلى مخفر منطقة اسمها بيان، وأقعدوني يوم وليلة، ولي في تلك قصة طريفة ما يسمع أقول لك إياها ماذا حصل في، بس ما في لا تعذيب ولا شيء، وتوقيف. ثم وقفت عن الخطابة. هنا كانت آخر سنة دراسية عندي في الجامعة 85، فكرت في الدراسات العليا بدل ما وقفت عن الدراسة، فانتقلت بعدها بسنتين إلى مكة المكرمة لاستكمال الدراسات العليا، وكان التحول.
وهكذا دخل ضيفنا المبجل مخفر الشرطة وتعرض إلى علامات استفهام بدأت من زمن الطفولة.
أنا حقيقة ولدت في مدينة أو منطقة في العاصمة اسمها المطبة، وبعدين انتقلت في مرحلة سريعة، في المرحلة الابتدائية قضيتها بمنطقة اسمها الدعية، ثم في المرحلة المتوسطة إلين يعني الزواج في مرحلة منطقة اسمها العمرية، وفي المرحلة الأولى ما عندي صور إلا في المرحلة الأخيرة، في وثائق في صور في كذا.
إلى بداية طفولته بالديرة، ما يعني هو ما يذكر ديرة، هو بدأ يعني ترعرع شديد بالمتوسطة والابتدائي في الدعية، ربع أكثرهم من أهل الدعية من جيراننا ومن سي.
أتذكر كيف ما كان في كهرباء، كيف كنا ننام بالحوش أو على السطح ونضع الفانوس الغازي هذا الذي شب. أتذكر حتى الفئران الكبيرة التي تمر سريعا وتأخذ اللي وتحذف، ها أتذكر هذه الأجواء كلها، الحياة العامة، الكلاب، القطط، قصص اللصوص، الحب الناس بعضهم لبعض، الصداقات، الألفة، الصلح السريع، معرفة الإنسان لجاره والسكة التي بعده والحارة، تعرف الجميع. كانت أشبه ما تعرف المدن وتطورها عموديا وأفقيا والدخول في الحياة الاقتصادية، تفقد كثير من روح الحياة الحميمية.
احنا بداياتنا من الطفولة طبعا، خاصة في السابق كان الأسرة قريبة جدا من بعض، ليس بس الأب والأم والأولاد، يكون معاهم مثلا الخال وأولاده أو كذا، غالبا تكون هالشكل. فذا كنا جروب كبير يعني، يكون كان كنا نلعب شرطة وحرامية يعني، شرطة ولص وكذا، فهو كان حرامي وحنا كنت أنا وابن خال أبوي، وكنا اثنين من الجيران، إحنا الشرطة نبحث عنه ويستخب وكذا، فألقينا عليه القبض. ذهبنا الغرفة، في السابق كان الأسرة من حديد، حتى يمكن سيارة شاحنة ما تشيل غرفة واحدة من ثقل الحديد اللي فيها، ليس مثل الحين تشوف الأثاث الحين سنة خلاص لازم ترميها يعني. فوضعنا فيها وربطنا، احنا كنا أطفال يعني حتى ما، فربطنا رقبتها في العمود مال السرير، كان السرير هم عليه مثل غطاء وكذا وحنا صغار، فنشوف الظاهر ضغطنا على رقبته، شدينا شد أول شد ثاني بخيط نايلون، فهو بدأ يختنق إلى أن يعني وجهه صار زي الطماطة فعلا، ويعني خارط قواه طاحت إيدينا، بدأ يعني اللعاب يسيل، حنا في شيء خطأ بس ما عارفين نتصرف، لا نعرف نفتح ولا نعرف نبلغ خاف كذا، فقاعدين نشوفه بس. سبحان الله، ولا الوالدة يعني الله عز وجل مقدر له عمر يعني، عشان ما عندكم دكتور الحين ولا عندكم واحد يتكلم بالش اسمه.
نحن كنا نأكل على الأرض. أتذكر موقف لما كنا في الابتدائي صغار، كنت أحب الخصوصية، صحني خاص، إناء الذي أشرب فيه الماء خاص، هذه حتى لها رسمتها وكل شيء، أي واحد من الأخوة أخواني يأخذها أزجره وأنا. فالوالد ضج مني، وين قاعد استقراطي ولا إيش؟ فنزل عليه مرة جاي حر من العمل وكذا. أذكر الموقف تماماً.
هو يوم الصغير كان له عادة، عادة حلوة، إذا قعدنا على صفرة الأكل لها صحن خاص لحد يمشي، صحن بروحه وقلاصة بروحه وقبشته بروحه وكل شيء لحد يعني إن واحد حركه من إخوانه أو خواته تلقى زعل على طول. فأنا ذاك اليوم جاي من الدوام وقبل حر طبعاً، السيارات ما في مكيف وصيف وحر وكذي، قعدنا على الغداء، كان إيه عبد الرحمن يحوش الصحن ماله، صحن ماله كان يزعل خلاص قاعد منك عادي يبارونا أمه، وكان يد تهني وشب لا وكذا، قال كان أزعل وأخذ لي نعال ودق في دق دق لبي، ومن عقبه ترك العادة هذه كلها مرة واحدة. صغيره كان من الابتدائي أظن أهلهم.
مررنا مع الشيخ محمد العوضي في الجزء الأول من هذه الحلقة من المنبر إلى المغفر، بينما في الجزء القادم سنمر بهذه المفردات: عمرو دياب، عبد المجيد عبد الله، الإلحاد وزوجته، فانتظرونا بعد الفاصل.
لم يولد الشيخ محمد العوضي عبقرياً أو نبياً، لكنه وبحسب وصف المطلعين على تفاصيل طفولته ولد وبيده كتاب، أو بشكل آخر تمت ولادة العوضي من بين دفتي غلاف كتاب.
ما عنده مهارات الشيخ محمد، ما أذكر له ولا مهارة إلا القراءة. تذكر حنا في المدرسة نعود، أنت عارف طلبة لما يعودون مدرسة بس يبي يشلح هدوم المدرسة وبس، يبي هو بلبس المدرسة، نأتي المدرسة على ما يحطون الغداء الوالدة هو ماسك له كتاب قاعد يقرأ، هذا بأثناء يعني أيام الشباب الثانوية، فكان يحب القراءة بشكل منقطع النظير يعني. بس هذه الهواية الوحيدة يعني، تقول لي تذكر هواية أخرى أبدا، ما هذه هواية القراءة طبعا توابعها، عفوا توابعها اللي هي قضية الخطابة الدروس واللقاءات، صار شيخ صار دكتور نفس تخصص، الله يوفقه يعني.
أنا حقيقة إنسان يعني في اللعب الكرة والرياضة ليس لي يعني اهتمام إلا اهتمام ثقافي، نعم، لكن اهتمام عملي لا، أتفرج أستمتع. لكن في البداية من القراءة بدأت معي في فترة مبكرة في قضية الاهتمام الحاد في القراءة، فكنت أروح الملعب حتى لما يلعبون معي الأصدقاء والأحبة والفرق أكون أجلس خلف بالأخير وأقرأ كتب وأشغل حارس المرمى، يعني أنا كنت سبب لخراب بيوت الفرق اللي أكون معاها.
نختلف بين أخوانا، هو كان دائما قراءة، يقرأ يمشي مخباته كتاب، يقعد مع الشباب أشوفه بالدواوين شباب يسولفون وهو قاعد يقرأ، يقرأ، يعني كان مستمر بالقراءة، وهذه ميزة عن الواجي. والأخوه الثاني اللي هو عبد الرحمن، لا هذاك مسجد بيت، مسجد يسمونه ملة الجهال، كان عليه طاقية وصغير كله يروح المسجد يسمونه الملة.
بارك الله في والدي وأبقاهما، يعني صنعت لي الشيء الكثير، بحيث عندما أحسوا في بعض اهتماماتي واكتشفوا ربما شيء يسمونه نبوغ، راعوا هذا الجانب والاهتمام وأعطوني الحرية في إنماء نفسي، حتى أنهم كانوا لا يكلفونني في قضاء بعض الحاجات إذا أنا يعني مندمج في كتابة أو قراءة.
أنا تفاجأت حقيقة، يعني في الطيارة ما يترك الكتاب، لما نركب سيارة نريد أن نذهب مثلا في قرية فقراء أو الكهوف في الجبال أو مش عارف إيش، الكتاب ما يقع من إيده. تفاجأت أنه ماخذ معه كتاب كبير. والله إحنا سفرنا تقريبا 5 أيام، عدنا انتهى الكتاب قراءة كله. زي متى بدي أقرأ؟ نحن نخرج من الصباح إلى المساء، ختم الكتاب بالسيارة بكذا، ما زال يقرأ بشكل غير طبيعي. ما أدري، يمكن حدثك في قضية أحد السنين ما قام يشوف منع الدكاترة أن يقرأ، أن يخرج في الخارج. كان 10 الأواخر في رمضان، غطة عينه ووضع في غرفة مظلمة لمدة 10 الأواخر كلها من كثر القراءة، منع عن القراءة وعن الخروج في الجو 10 الأواخر في رمضان.
قادت الكتب محمد العوضي إلى الاهتمام بقضية في غاية الحساسية، لدرجة أن كثيرا من الدعاة ينكرون وجودها في المجتمع الخليجي تحديدا.
في جيل جديد الآن، جيل تائه حائر شاك لا أدري، عنده استفهامات كثيرة بعد النت والثقافة الصورة والانفتاح العالمي والفضائيات، في توهان. الحاد جديد ليس عميق، لكن استشكالات ذهنية يجب أن نجيب عليها. وأنا يعني يأتيني كثير من التساؤلات، والأبناء والشباب خافوا أن يفتحوا موضوع الإلحاد مع أهليهم، أو صدموا عندما فتحوا موضوع الإلحاد مع كثير من العلماء والمشايخ، بأن وجدوا عندهم الإنكار ولم يجدوا عندهم الاستيعاب والإجابة على الأسئلة مهما كانت شرسة أو مستغربة. الإسلام لا يمتنع من الإجابة على أي سؤال. وقصة الشاب ثامر عبد الله، الشاب السعودي الذي ألحد ثم عاد والآن يكتب ذكرياته، وما زال متواصل أنا معه، وكتب عنه في الصحافة وتناوله في بعض الفضائيات، قصة شاهدة. يعني في سنة 1985 كان عندنا شيخ اسمه عبد القادر العاني في الموسوعة الفقهية العراقية، موجود إلى الآن في الأردن حفظه الله وله فضل علينا. ارتد شاب كويتي وهو يدرس في أمريكا وجاء إلى الكويت، ثم جاء أخوه الذي يعمل في أحد المؤسسات الخيرية، قال يا جماعة أخوي ارتد ودرس وتزوج مبشرة وجانا ومصيبته مصيبة. فذهبت مع شيخنا عبد القادر العاني، وكان معنا مجموعة من الإخوة، معنا الشيخ سليمان المندني وغيره، وزرناه. فلما ناقشه الشيخ بمنطق وانتهينا من يعني تهدئته وفك الألغاز التي في ذهني، قال يا محمد يا ابني يا بابا، شبيكم أنتوا يا جماعة، يعني لازم تدرسون علم الجدل وعلم المنطق والعلوم العقلية، باكش كل ما جاري لي ورا شيخ من تجيب لك عالم مصري ولا عالم سوري ولا عالم شامي ولا عالم عراقي ولا عالم، لازم من بيئتكم تكون. أنا مستعد أقعد في بيتي وكل أسبوع تجوني أدرسكم هذه العلوم، يا با لازم تطلعون كم واحد. فصرنا تقريبا 15 واحد في منزل الشيخ، نسميها إثنينية سهرة، من أروع الصالونات الثقافية.
لم تكن الكتب المكون الوحيد العوضي، لأن أحد أهم أسرار حياته يؤكد أن ثمة سيدة تشاطر محمد العوضي الشاب كل إضافة أصابته، حتى بات داعية يعشق الجميع طريقته.
في الحقيقة هذه المرأة زين من وراء الكواليس كان لها فضل علي فعلا في قضية استمرار في هذا الشيء، بعد الوالدين الذين أتاحوا لي كل الفرصة، هذه الزوجة التي كانت تصبر على يعني هذا المرار والغربة، وكانت تدعمني، وكنت أنا أعمل في مؤسسة خيرية بسيطة ومعاشي لا يتجاوز 150 دينار وما كان يغطي، كانت هي يعني مدرسة ودخلها أكثر من دخل، وكانت هي التي تساعدني أكثر، وكانت تحط لها مالي ومالها لا، كانت تخلط ولك، لاحظت كيف؟ حتى لما درست في مكة المكرمة كنت على صندوق خيري، ما كنت مبتعث رسمي، لأن كنت أنا يومها مفصول من الخطابة، وكان يعني علاقتي السياسية متوترة مع فكنت على قد حالي. فكان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في صبرها وتحملها وتفهمها زين وتوقعها في هذا الشيء. حتى هي مدرسة رياضيات أحيانا في بعض القضايا العقلية، نعم، تفك لي معادلات في قضايا الإلحاد وفي قضايا كثيرة. وأنا أقول يعني كما قال الدكتور عبد الوهاب المسيري، سألت في البحرين فقال أحسن زواج بقى هو أن كل من الزوجين يعتبر الثاني مجنون. قلت كيف يا دكتور؟ قال هو يعتبرها مجنونة وهي تعتبره مجنون، حتى لما تغلط يقول أبا مجنونة تعمل اللي عايزه، هي عذرها، ولما يغلط هو يقول أبا مجنون يعمل اللي عايزه. زين، هذه من الكلمات اللي من أجل العذر. زين، يعني زوجتي في المهر، يعني هذا فضل منها، عندما أعطيتها المهر وعرفت فيني حب الكتب قالت لي هي هدية لك لكي تشتري بها أعز كتبك. ولذلك المجلدات أمهات الكتب، تفسير الشنقيطي، الطبري، القرطبي، الألوسي، صحيح البخاري، يعني أكثر الكتب كانت من أموالها. لاحظت شلون فعلها فضل علي، وهذا أحد أفضالها يعني حقيقة.
ورغم أن بعض دعاة الخليج ينظرون إلى الطربي والمعازف بعيون تضيق أكثر عندما يلتقون صدفة بعازف أو مطرب، فإن الشيخ العوضي تتسع عيناه وقلبه لمن يلتقي به مصادفة.
كان مؤتمر هلا فبراير قبل سنتين في الكويت، ودخلنا أنا مع ضيوف نعشيهم من بلد أوروبي جايين مسلمين في مطعم فندق، والفندق هذا هو الذي أضاف الفنانين يعني لهلا فبراير. فقال لي أحد الأخوة على الطاولة من أصحابنا، شوف مش ذاك عمرو دياب؟ قلت نعم، وأنا أحب اللقاء بالفنانين ونفتح معهم، لأن هؤلاء مؤثرون يجب أن نصل إليهم، وهم القدوات للناس الآن مع الأسف. نعم. فقلت للنادل سلم على عمرو دياب وقول له في واحد بس مغمور إعلاميا مش زيك نجم، ويقول هل بالإمكان يصير عنده كم سؤال على الحامش دردشة فنية؟ فلما راح قال له فالتفت، الله مين؟ دكتور محمد، أهلا يا، وجاء وسلم، تباين أنه يعرفني ويتابع الفضائيات. فصار حوارا طويلا والتقطها صحفي موجود معنا ونشرها، واستغلت الصحافة الصفحة الأولى، حوار غير شكل بين الشيخ والداعية. العوضي يسأل يا عمرو دياب من المسؤول عن انحدار الأغنية العربية لدرجة الغناء مع الحمير والخيول والكذا؟ عمرو دياب الجواب انت انتبه ولا لا؟
والله انا ما سمعته.
لا، الجواب قال زين، رجال اعمال مصريين وابناء رؤساء او خليجيين. عبد المجيد عبد الله رايته في قبل يمكن 5-6 سنوات، وكتبت مقال بعنوان مصحف عبد المجيد عبد الله، ونشر في الرياضية وفي صحف سعودية. شفته جالس في صالة الاستراحة قبل ان تقلع الطيارة الى مكة المكرمة، ولما شفت ما في مكان، لما شفته ففي مجمع، فانطلقت إليه فوقف وسلم ورحب وسولفنا وتكلمنا عن الفن وما فن. لما ركبنا الطيارة أيضا أنا جنبه. زين، لكن الناس مع الأسف ما أدراك من الناس، كانت طيارة صغيرة وإحنا كنا في المقدمة، فواحد لابس حرام مع زوجته كبيرين في السن قال الله يهدي على يدك يا شيخ محمد عندك إياه، والعجوز مرة يقول له شيخ محمد لا تخليه، شود الله يهدي على يدك. حراج، ما يصير يا جماعة، كلنا عنده قصور وكلنا عنده. فهو كان يركب شنطته فوق وطلع المصحف، قال يا أخوانا إن شاء الله رايحين نتوب إلى الله، رايحين مكة. وجلس جنبه وأخرج المصحف، وإذا به بالثلث الأخير في المصحف، وكنا في 7 رمضان. فقلت تختم؟ قال أنا في رمضان يا محمد لازم أختم 3 مرات. فتمنيت له أن يترك الفن، وقال دعينا الله يعيننا، الفن سلطة.
طيب،
وسألته هل أنت راضي عن، قال والله مو راضي عن اللي يحصل هذا في الفيديو كليب. ففي ضمير يعني، في ضغوط على الإنسان تصير وتقديرات معينة، لكن المرحلة الأولى الإنكار القلبي، ونسأل الله لنا جميعا الهداية.
إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل معكم إلى آخر ملخص في مذكرة الشيخ محمد العوضي ابن دفتي الكتاب. إلى أن ألقاكم مع وجه إسلامي آخر، أنا محمد الحسن، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.